العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى وإن تظاهرا عليه. عن عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر. إذن ابن عباس سنة كاملة يريد أن يسأل عمر عن قول الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، سنة كاملة يريد أن يسأل عمر من هما المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله، من هما؟ وابن عباس لا يعلمهما. في هذا أن الصحابي الجليل قد يخفى عليه بعض العلم، صحابي وجليل وعالم لكن قد يخفى عليه بعض العلم، بل ربما يبلغ أحدنا علم لم يبلغه معلومة، يعني لم تكن معلومة عند بعض الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا باب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصحابة الذين خفي عليهم بعض العلم، مثل ابن عمر مثلا كان لا يعلم المسح على الخفين، ابن عمر كان لا يعلم المسح على الخفين حتى سمعه من سعد بن أبي وقاص فسأل أباه عن ذلك فقال إذا حدثك سعد بشيء فخذه يا بني. فابن عمر مع جلالة قدره لا يعلم المسح على الخفين. الآن من من المسلمين لا يعلم المسح على الخفين؟ الآن كل المسلمين أو غالب المسلمين يعلمون المسح على الخفين. لا نقول أن المسلمين أو وصلوا إلى علم لم يصل إليه ابن عمر، لا، ابن عمر عالم من علماء الصحابة إلا ومن المكثرين من الرواية، إلا أنه قد يخفى عليه بعض العلم، خفي عليه هذه المسألة. إذا عمر بن الخطاب خفي عليه حديث الاستئذان، الاستئذان ثلاثا وإلا فرجع، خفي عليه، خفي على عمر الخطاب لم يعلمه لم يسمعه، مع أن المسلمين يعلمون الآن حديث الاستئذان ثلاثا. فلذلك الصحابي الكبير قد يخفى عليه بعض العلم، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل فيه، ذكر نماذج من الصحابة خفي عليه. فابن عباس لم يعلم من هما المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فسنة كاملة يريد أن يسأل عمر هيبة لعمر لم يسأله، لأن عمر كان مهابا رضي الله عنه وأرضاه، وهيبة عمر من هيبة الحق الذي يحمله، هيبة عمر من هيبة الحق الذي يحمله، من كان صاحب حق كان مهابا. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي أنه قال قال من تعلم كتاب الله عظم في صدور الرجال، يعني كبر وعظم وهابه الناس. قال ومن تعلم السنة قويت حجته، ومن تعلم الفقه دقت حجته. إذن من تعلم القرآن جعل الله له الهيبة في صدور الناس، فهيبة عمر من هيبة الحق الذي يحمله. سنة وهو يهاب أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن هاتين المرأتين، حتى حانت منه مرة أن كان أن رجعوا من الحج فعمر أراد أن يقضي حاجته فخدم ابن عباس عمر. وفي هذا فائدة، خدمة الكبير قدرا، يعني ابن عباس حمل المطهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وصب عليه الماء حتى توضأ. ابن عباس رضي الله عنه صحابي عالم، ومع ذلك وعمر صحابي عالم، ومع ذلك خدم الكبير الصغير، ابن عباس خدم الكبير وهكذا ينبغي أن يتعلم طلاب العلم خدمة الأكابر. يعني عمر من الأكابر ومن السابقين للإسلام وله فضل. ودائما سبحان الله الذي لا يتعلم التواضع للكبير والذي سبقه لن يكون متواضعا بعد ذلك، لأنه ما يتعلم أن يتواضع لمن سبقه. فابن عباس يتذلل لعمر حتى يتعلم عنده وحتى يخدمه خدمة الكبار، يعني كبار السبق في الإسلام، كبار السبق في العلم مثل عمر رضي الله عنه. قال فقال له عمر: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم، فسلني عنه، فإن كنت علمت أعلمه أخبرتك. ثم قال عمر رضي الله عنه وذكر الحديث الذي وصلنا فيه، قال فقال له: كنا معشر قريش، في رواية الأخرى كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، كنا ما نعد للنساء أمرا، يعني النساء عندنا ليس لهن أي اعتبار. وهذا الذي يرد به على أعداء الإسلام الذين يقولون إن هذا الدين ظلم المرأة وهضم حقها. اسمع ماذا يقول عمر، قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما لهن عندنا في الجاهلية أي اعتبار، ما لهن أي اعتبار في جاهليتنا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. إذا المرأة كانت تورث أيها الإخوة، إذا مات الزوج زوجها تورث المرأة لابنه الكبير، هي تكون ليست أما له، زوجة أبي، تورث فيتزوجها ابن يتزوجها ابن زوجها الأكبر، تركة المرأة كانت تورث، كانت تؤد أيها الإخوة، البنت الصغيرة كانت تؤد، كان يهضم حقها في الميراث، حتى نزل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآن أيها الإخوة، لما نزل فيهن ما نزل وقسم لهن ما قسم، دل ذلك انظروا أن شرع الله عدل، وأن شرع الله مصلحة، وأن شرع الله رحمة وحكمة، قسم لهن ما قسم. فاسمعوا: لا يجوز لنا أن نجور مثل الجاهلية، ولا يجوز لنا أن نتجاوز مثل الذين يطالبون اليوم بحرية المرأة. لا يجوز أن نجور مثل الجاهلية، نظلم، يعني نعتبر النساء لا شيء، مثل ما قال عمر: إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمر أمرا، يعني النساء عندنا لا شيء، ليس لهن أي اعتبار. والآن يريدون أن يجعلوا المرأة كل شيء، طبعا كل شيء يعني الانفتاح العام بالنسبة للنساء، وهذا خطأ، هذا الجور خطأ، وهذا الأمر آخر خطأ. وشرع الله ودين الله جاء بالمصلحة وجاء بالحكمة والرحمة للرجال والنساء، فلذلك أعطى المرأة حقها، لكن الحق الذي يرضاه رب العالمين، الذي يرضاه أن تكون أما، أن تكون زوجة، أن تكون ابنة، أوصى بها، فإذا كانت صغيرة أوصى بها فأمر بحسن تربيتها، فرباهن وأحسن تربيتهن وعلمهن وأحسن تعليمهن إلا كن له سترا من النار. يعني قبل شهر قرأنا يمكن 7 أحاديث أو 8 أحاديث في فضل تربية البنات، كن له سترا من النار إلا أدخله الله الجنة إلا كذا. قلت والله الواحد سبحان الله صار إلو نفس يخلف بنات بعد هالأحاديث، 7 أو 8 أحاديث رباهن علمهن كذا، الأولاد يمكن تربيه ويطلع الولد زي راس البابور ما يستفيدش منه شيء. هذول البنات 4 5 ما بتدخل الجنة يا رجل، فيهن 3 بنات بتربيهن وبتعلمهن بتقدمهن تدخل الجنة. بعدين يا إخواني سبحان الله من جرب عرف أن تربية البنات أسهل من تربية الأولاد. البنت تربيتها امنع عنها أسباب الفساد، ولا تخليها تطلع كثير خارج البيت، خلص ربيتها هذه مرة صالحة، هذه بنت صالحة في المستقبل، بس أسباب الفساد امنع عنها، لا تجيب لها انترنت وفيسبوك وكذا، ولا تحضر مسلسلات في الدار، بسم الله تطلع بنت محترمة، تطلعش من الدار بنت محترمة وطيبة، لكن الشاب تقدرش تمنعه. فلذلك تربية البنات أسهل بكثير في زماننا من تربية الأولاد، وبهن تدخل الجنة. فالآن نقول في تجاوز الحد، في تجاوز. قرأت إعلان قبل يومين هيك عام، قال: نعم للمساواة. مساواة بإيش؟ قال نعم للمساواة، إنه مساواة في الأجور، إنه البنت الآن تأخذ أجور في العمل أقل من الرجل. لا، إحنا بدنا إيش؟ مساواة. مش نعم للمساواة أنها تقعد في البيت وتربي الأولاد، قال لا، نعم للمساواة إنها تأخذ مثل الرجل تماما يعني في المال. تعرف إنه هذه حركة أيها الإخوة، مسألة البنات والناس تساغوا هذا، إن البنت تشتغل وتعمل وأي شيء، هذه قتلت أيها الإخوة في الأمة أجيالا. لماذا؟ لأنه الشاب البنات بتخرج مهندسات بتوظفه، طب والشباب اللي بتخرجوا مهندسين قاعدين عن العمل، طب البنت الآن لا مطالبة بمهر ولا مطالب بنفقة ولا مطالبة كذلك بإنفاق، طب هذا مطالب أنه يدفع المهر الصداق، وهذا مطالب ينفق على بيت وكذا، هو لا يعمل وهي تعمل. اختلال في توازن الحياة يا إخواني، اختلال في توازن الحياة فقط. وبقول الآن في بطالة، ما في بطالة، حل البطالة المرأة ترجع إلى بيتها فقط، المرأة ترجع إلى بيتها، المرأة تعمل في إطارات محدودة فقط لا تتجاوزها، بتكون معلمة بتعلم البنات ما في مشكلة، بتكون ممرضة بتمرض النساء دكتورة للنساء ما في حرج، لكن إطارات عامة كل مجالات الحياة مثل الآن كل مجالات اللي حتشتغل فيها المرأة، هذا مش حرية للمرأة، هذا أيها الإخوة هدم لمبادئ المرأة، هذا تدمير للمرأة، هذا تدمير للأسر. لا أقول هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، الأسر تدمرت، الأم ما بدها تربي بدها تروح تداوم في العمل، طب الأولاد بتحطهم في عند في الحضانة، فالحاضنة بتربي، الآن الحاضنة متدينة مش متدينة، عندها حسن خلق ما عندها حسن خلق، هي التي تربي الآن. فانظر ماذا حصل المجتمع الآن، بعض الناس جاهلية جهلة، هذا ظلم لا شك، تجاوز الحد أن تصبح المرأة مثل الرجل تماما وظيفتها تماما مثل وظيفة الرجل، هذا تجاوز، هذا كذلك ظلم، الأول ظلم والثاني ظلم. شرع الله جاء بالحق والعدل، لها حقها، لها حقها، ولها وظيفتها في الحياة، ولها وظيفتها في المجتمع، لها وظيفتها أن تكون أما، أن تكون مربية، أن تكون زوجة صالحة، أن تنشئ الجيل داخل البيت مش خارج البيت. يا أخواني عمل المرأة الأعلى والأسنى والأكبر، والذي لا تستطيع المرأة فعلا أن تجمع بينه وبين غيره، اللي هو أن تكون في بيتها، أن تكون مربية لأولادها، ما تستطيع المرأة تجمع تكون مربية لأولادها وتكون موظفة في البلدية بلدية الزرقاء، وتكون مربية لأولادها وكذا وخادمة لأولادها ولزوجها مؤدية لحقها، وتروح في الأشغال أو في المول بالداوم، مستحيل أن تجمع بين هذا وذاك، مستحيل إلا تقصر. فلذلك قال ما نعد النساء شيئا، وهذه لفتة أرجو أن نتنبه إليها، إن كانوا في الجاهلية ما يعد النساء شيء لا شيء، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل، يعني في أمرهن ما أنزل من حقوقهن. قال عمر بن الخطاب فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا، قال إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا، يعني أنا أريد أن أفعل شيئا، المرأة قالت لو صنعت كذا وكذا، اقترحت اقتراحا لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا، وما لك أنت ولما ها هنا، يعني أنت ما دخلك في هذه الأمور ولماذا تراجعيني؟ قال فقال وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده، يعني لماذا تتدخلين في أمر أنا أريده؟ فماذا قالت له؟ قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، هذا عمر مش متعود من المرأة، النساء قال كنا نغلب نساء نحكي كلمة بتكون سنتين، الآن هذه الأول شيء بتعطي رأيها، والأمر الثاني قل وما تكلفك في أمر أريده، تكلفك في أمر أريده، لماذا أنت تدخلي في شؤوني؟ قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه، حتى يظل يومه غضبانا، في رواية ما تنكر أن أراجعك، يعني لماذا أنت تنكر أن أراجعك؟ أي شيء تنكره علي أن أراجعك؟ لما تنكر أن أراجعك؟ عجبا لك يا ابن الخطاب، أنا براجعك القول، برد عليك القول، تنكر علي؟ والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. في رواية إن ابنتك لحفصة لا تراجع رسول الله، يعني النبي بيقول لها شيء بتقول له أنا أرى كذا وكذا حتى يظل يومه غضبان، يعني ربما حفصة تراجع النبي حتى يظل يومه غضبان. وقالت تقول لي هذا وابنتك تؤذي رسول الله، هكذا قالت زوجة عمر، هكذا قالت زوجة عمر. وفي رواية حتى يظل غضبان اليوم إلى الليل، يعني من أول النهار إلى آخر الليل حتى يظل غضبان. وفي رواية أكبر من هذا قال حتى إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، ترد عليه القول، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، اليوم إلى الليل. طبعا هذه البعض ربما يستعظمها، قل طب زوجات الرسول يعني الواحدة تراجع النبي في قوله، يعني قال قولا ترد عليه قوله وتعيد أو يأمر أمرا تقترح، هذه ممكن قول الله ممكن أمر عادي، لكن تهجره إلى الليل، هو يهجرها هو الزوج لكن هي تهجره، ومش كمان مش هي تهجره أي إنسان، هي تهجر الرسول، هي تهجر رسول الله. قال وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، يعني يأتي يكلمها ما تكلمه اليوم إلى الليل، تبقى في ذاك اليوم كامل إلى الليل وهي هاجرة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أيها الإخوة هذا مدخل أيضا من المداخل الخبيثة التي يدخلها الرافضة الشيعة اللي بيقولوا أنتم بتقولوا عائشة وحفصة وكذا ورضي الله عنها، أي هذه النصوص واضحة، واحدة زوجة للرسول تهجر الرسول إلى الليل، إيش هذه الأخلاق؟ تهجر الرسول، وهي الرواية الأخرى في البخاري وإن ابنتك تؤذي رسول الله، يا عمر إن ابنتك حفصة يعني تؤذي رسول الله. فانظروا أنتم بتقولوا نحب عائشة ونحب حفصة ونحب هذه عائشة وحفصة هما اللتان كانتا تؤذيان رسول الله، كانت تؤذيه بالنص عندكم في البخاري، وكانت الواحدة تهجره إلى الليل ما بتكلموا لليل. انظروا كيف الآن تريدون، هم يقولون تريدون منا أن نحب عائشة أو أن نحب حفصة وهي التي تؤذي رسول الله وهي التي تهجره، كيف هذا؟ كيف؟ طبعا ضعيف الإيمان بيجي يقولك والله فعلا، وضعيف العلم قل والله فعلا يا أخي هذا عندنا في البخاري ومسلم، نعم وما سمع يعني نسي أحاديث فضل عائشة وفضل حفصة وفضل الصحابة، نسي كل هذه الأحاديث وجاء إلى مثل هذه الرواية اللي أصلا فيها متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يتبعون الأمور المتشابهة ويتركون الأمور الواضحة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، من أحب الناس إليك عائشة بالنص، هذا نص واضح، ويأتون يتركون النصوص الواضحة ويأتون لمثل هذا المتشابه اللي له فهم خاص أصلا. ما هو الفهم الخاص يا أيها الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا يعاملنه أزواجه يعاملنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاملنه وهو في بيته على أساس أنه يتعامل معنا أنه رسول، فلا يقول أنا الرسول وأنتن المرسل إليه، أنتن أنا مبعوث إليكن، يعاملنه على أساس الزوجية، على أساس الزوج، وهذا أمر مهم، المرأة تعامل زوجها على أساس الزوجية، فهي لما تراجعه على أساس أنه زوج وليس على أنه أساس الرسول الذي يوحى إليه. وأنت ينبغي أن تفرق بين هذا وذاك، ينبغي أن تفرق بين الرسول الذي يوحى إليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعامل مع أزواجه كما يتعامل الرجال، وكذلك المرأة التي تعامل زوجها كما يعامل الرجال، فأنت ينبغي أن تعلم هذا. فهذا من باب دلال المرأة على زوجها، والنبي كان يرضى بذلك، يرضى منهن وما غضب عليهن، يعني ما قال أنا غضبان عليكن أو طلقهن بسبب هذا. نعم يظل يومه غضبان، بس مش غضبان عليهن وخلص. لو غضب عليهن غضب أنه رسول لا استوجبت لعنة الله تعالى عليهن. الرسول يغضب على واحد غضب أنه رسول من عند الله، لكن غضب بشري، هذا غضب يحدث بين الرجل وبين امرأته، فهذا مهم. هذا من باب دلال المرأة على زوجها وليس من باب الرسالة أيها الإخوة. والنبي أحيانا كان يترك الصحابة، يترك لهم في أمر، يترغم الشورى مثل البدر، قالوا يا رسول الله أمر أنزلك الله إياه أم الحرب والمكيدة؟ يقول هل الحرب والمكيدة؟ إذا وحي ما نستطيع أن نتكلم، لكن الحرب والمكيدة نقترح نعطي آراءنا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا من باب الدلال على الزوج، ومن باب تعامل النبي أنه زوج لهن، فكنا يتعاملن معه بهذا التعامل، وهن أحسن الناس أخلاقا. ومنه يستفاد، وهذه فائدة مهمة، ومنه يستفاد أن الرجل ينبغي أن يحتمل زوجته وأن يصبر عليها إذا غضبت. بعض الرجال أيها الإخوة يريد أن يغضب 1000 مرة ومئة مرة، ولكنه لا يحتمل من زوجته أن تغضب مرة. هو مش مشكلة يعصب 100 مرة يعصب وهي تتحمله لما يغضب، لكن هي ممنوع تغضب ولا مرة أنه، وبعدين هي متحمليته، متحملي أولاده ومتحملي كذا، وقرود عندها مش أولاد أصلا، بتلاقي بنط وبنزل وكذا وبتتحمل. آخر أنها عصبت شوي، إيه أنت كذا، أنا راجع من شغلي وبتعصبي بوجهي وأنت مكشر بوجهي. يا رجل ما طول النهار ما هي بتقارع بهالولاد، يعني أنت تغضب 100 مرة وتعصب 100 مرة مش مشكلة، وهي ممنوع مرة تعصب، هي ممنوع تراجعك مرة ممنوع. هذا أيها الإخوة، بعض الناس أنا بقول عنده دكتاتورية في حياة الزوجية، عنده دكتاتورية، مش دكتاتور فقط في الحكم أو التسلط في المسؤولية، في دكتاتور في بيته، ممنوع تكلمي كلمة، ممنوع تقترحي رأي، ممنوع، ممنوع تغضب المرأة، ممنوع تعصب، ممنوع. من قال لك؟ هذه الواحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تراجعه. بل لو امرأة مثلا رفعت صوتها على زوجها مرة، هل امرأة هذه سيئة الخلق؟ سؤال. مرة رفعت صوتها على زوجها، هل سيئة؟ لا، ليست سيئة الخلق، ليست عادة لها، مش كل يوم ترفع صوتها على زوج. مرة غضبت وكذا ورفعت صوتها، كسرت الصحن، مش امرأة عائشة قال غارت أمكم النبي لما ألقت الصحفة عائشة؟ لو هذا الموقف والله بقوم بكسر صحن ثاني برأسها. لو حدث موقف مثل هذا في بيوتنا، امرأة بتكسر الصحن أمام الزوج، تيجي واحدة زوجته من العصبية تمسك صحن وتكسره، شو بيساوي الآن؟ ذلك أيها الأخوة ينبغي أن نحتمل مثل هذا، وأن يفرق بين المرأة سيئة الخلق وبين التصرفات العارضة. التصرفات العارضة بدك تحتملها وبدك تتعامل معها، صفات بشرية. امرأة تغضب ترضى، مرة تكون في حال رضا، مرة تكون في حال ضيق، بدك تحتمل هذه الصفات. وامرأة سيئة الخلق لا تطع زوجها، ناشز دائما ترفع صوتها على زوجها، دائما غضبانة، دائما لا تكلم الكلام الحسن، هذه سيئة الخلق. في فرق بين التصرف عارض، رفعت قال والله رفعت صوتها علي، طب ما يا رجل انت متزوجها من 10 سنوات ما رفعت صوتها عليك، رفعت مرة، طيب رفعت مرة هذه امرأة طيبة، إذا غضبت مرة هذه امرأة إذن عندها تربية مربية، هذه المرأة إذن غضبت مرة زوجة نبي تهجره، وهذا حديث صحيح مسلم، واحدة تهجره إلى الليل ما تكلم الرسول. تخيل واحدة الآن من نسائنا أيها الإخوة تهجر زوجها، ظلها يوم كامل ما تتكلمش مع زوجها، مش هو اللي هاجرها، هي تهجره ما تكلم، هو يكلمها وهي لا ترضى لا تكلمه، تهجره إحداهن اليوم إلى الليل، اليوم إلى الليل. لكن يحدث أن يراجعها وأن تراجعه. وهذا أيها الإخوة الخلق الحسن، الخلق الحسن أن العبد إذا غضب يرجع، إذا فعل فعلا سيئا يرجع، ممكن الإنسان يستغضب فيغضب لكن يرجع، لكن يبقى على عناده هذه مشكلة، يرجع يعدل الخطأ كذا. ممكن واحد يسب يتكلم كلمة سيئة، مثل يوم واحد بيقول له، بيقول واحد غضب كذا على زوجته قال لها بدي أدعس على وجهي، فالمهم راجع نفسه قالت ليش تحكي أدعس على وجهي، ليش بيقول لي تدعس على وجهي، قال حتى أكون أول واحد دعست على القمر، يعني وطئت رجلي القمر ما شاء الله. فغلط صلح الغلطة، قال حتى أكون أول واحد وطئت رجلي القمر، يعني وجه القمر. فممكن واحد يغضب صحيح، لكن لازم يعدل بعدين، مش ذا الغضبان على طول، ممكن لكن يراجع نفسه. هكذا المرأة تهجره إلى الليل وتراجع نفسها. قال عمر رضي الله عنه قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأولى اللي هي أول رواية في الباب قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر يا بنت أبي بكر أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي ولك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. دخل أول شيء قال على عائشة، يعني الأمر أنه الواحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة ومنهن حفصة. قال فقال لها يا بنت أبي بكر، يقصد عائشة رضي الله عنها، قال أتؤذي إحداكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أتؤذي إحداكن رسول الله؟ أولا الراوي هناك سماك بن أبي زميل عن عبد الله بن عباس قال فدخل عمر بن الخطاب على عائشة قال وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب، ذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. ابن العربي استدل بهذا أن آية التخيير كانت قبل نزول آية الحجاب، آية التخيير لأن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، قال هذه كانت قبل آية الحجاب. ومر معنى آية الحجاب متى؟ لما النبي تزوج من؟ من الصحابيات زينب، لما تزوج زينب بن جحش ففرضت آية الحجاب اللي هي وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ابن حجر رد عليه، رد على ابن العربي قال لا، واقعة التخيير نزلت سنة 9 من الهجرة، واقعة التخيير هذه سنة 9 من الهجرة، الفتح كان سنة 8 وهذه الواقعة كانت بعد سنة 8 يعني سنة 9 من الهجرة، والحجاب كان سنة 4 أو 5 اللي هي الحجاب على أمهات المؤمنين وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء، قال هذا كانت سنة 4 أو كان سنة 5. وأيضا في لما استقام ملك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا ملك غسان بالشام أن يغزو النبي، قال هذا بعد فتح مكة. فإذا آية الحجاب كانت السنة 5 أو 4، ومسألة اللي هو التخيير السنة 9. فقول الراوي هنا وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب، بعضهم قال هذا وهم من الراوي، هذا وهم من الراوي، يعني الراوي وهم بقوله وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب، لأنه دخل على عائشة عمر، كيف دخل عمر على عائشة؟ ما الله قال وإذا سألتمونا متى فسألنا وراء حجاب، كيف؟ فقال هذا كان قبل نزول آية الحجاب، هكذا قال الراوي. لكن ابن حجر رد أنه آية الحجاب سنة 4 أو 5 وآية هنا التخيير سنة 9، إذن آية التخيير بعد آية الحجاب قطعا. فقالوا هنا وهم من الراوي، أو أن الراوي ذكر شيئا صحيحا لكن لا يلزم منه، ظن هو أنه هذا قبل أن يؤمرنا بالحجاب أو قبل أن ينزل الحجاب. عمر ربما دخل على عائشة لكن ما جاء النص أنه دخل على عائشة بدون حجاب بينه وبينها، دخل الرواية دخل على عائشة فقال يا بنت أبي بكر أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ كان بينه وبينها حجابا، يعني ما الذي دعا أن نقول قبل أن يؤمرنا بالحجاب؟ لا، هو كان بينه، ربما كان بينه وبينها حجاب، ما في نص في الحديث أنه كان بدون حجاب. فقوله قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله كلام عمر معها من وراء حجاب، لقول الله تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ثم قال لي قال أبلغ بك الأمر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الواحدة تهجره إلى الليل وأن الواحدة تراجع رسول الله. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك، يعني عليك بخاصة نفسك، عليك بعيبتك يعني عليك بخاصة نفسك، تقصد عائشة عليك بوعظ ابنتك حفصة، تجاي تحكي لي تؤذي رسول الله؟ ما هي بنتك حفصة، يعني تبدأ بها عليك بخاصة نفسك في هذا الصحابة. الصحابة بشر يعتريهم ما يعتري البشر ويرد بعضهم على بعض. قال تأتيني أنت قلت تؤذي رسول الله؟ عليك بعيبتك، عليك بخاصة نفسك، عذ ابنتك أولا وهي بنتك حفصة. قال عمر فدخلت على حفصة بنت عمر وكلمها رضي الله عنه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.